بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد وقفنا عند الشرط السادس من شروط صحة شروط الصلاة، وهو ستر العورة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمستمعين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: السادس ستر العورة مع القدرة في شيء لا يصف البشرة، فعورة الذكر البالغ عشرا والحرة المميزة والأمة ولو مبعضة ما بين السرة والركبة.
نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الشرط السادس ستر العورة. والعورة في الشرع نوعان: عورة نظر وعورة صلاة. وبعض العلماء يفضلون أو يرون أن تسمية عورة الصلاة أن يقال ما يجب ستره في الصلاة، لا يقال عورة عورة الصلاة، وإن كان هذا الأمر مصطلح أصبح مستخدما. فعورة النظر هو ما يحرم كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه. عورة النظر هو ما يحرم كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه. وعورة الصلاة ما يجب ستره في الصلاة، وبين النوعين فرق. والمراد هنا عورة الصلاة، يعني يريد أن يتكلم، وإن كان يتكلم عن عورة النظر تبعا. فقال: ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. إذا من شروط صحة الصلاة أن تستر العورة مع القدرة، وهذا شرط الاستطاعة في كل شروط الصلاة وفي كل يعني واجبات الدين، وليس يعني فقط في شروط الصلاة، فلا واجب مع العجز، هذه قاعدة عامة في جميع الواجبات الشرعية. فإذا كان الإنسان قادراً على ستر العورة ولم يستر عورته فصلاته لا تصح، وأما إن تركها عجزاً فصلاته صحيحة. ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة. وهنا يعني هذا ضابط مهم، أن لا يصف البشرة. فاللباس الذي يعني أن لا يكون، أحياناً بعض الناس قد يلبس لباس ويغطي العورة التي سنبينها، ما هي العورة، عورة الرجل وعورة المرأة في الصلاة، سنبين ذلك، كذلك الصغير. ولكن لابد أن تكون لا تصف يعني البشرة، بمعنى أن لا ترى البشرة من وراء هذا اللباس، لا ترى البشرة من وراء هذا اللباس، فلا يعرف لونه، لا يعرف لونه. أما إذا من خلال اللباس كان شفافا بحيث أن أصبحنا نعرف العورة لونها، فهنا أصبحت مكشوفة، فبالتالي لا تصح حتى لو إن كان يعني لبس وغطى هذه العورة، ولكن غطاها بلباس يصف البشرة، هذا لا يفيد ولا يعتبر أنه ستر عورته. والدليل على ستر العورة وأنها شرط صحة الصلاة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأي استروا عوراتكم وغطوا عوراتكم عند كل صلاة، عند كل مسجد أي عند كل صلاة. وكذلك أيضا مما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. فالله عز وجل لا يقبل صلاة المرأة إلا أن تخمر فتغطي رأسها. وسيأتي يعني مزيد إيضاح لهذه لعورة المرأة. وأيضا مما جاء في ذلك كذلك حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك يعني رجل عنده لباس واحد، فقال يعني هل يعني كيف أصلي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. يعني إن كان واسعا فيغطي الإزار ما بين السرة والركبة، وضع شيئا على أيضا متنك، وأما إن كان ضيقا فاكتفي بمنطقة الإزار وهي ما بين السرة والركبة. ثم بعد ذلك، وهذا طبعا أيضا من الأدلة على كون ستر العورة من شروط صحة الصلاة، الإجماع، إجماع أهل العلم على وجوب ستر العورة في الصلاة. ثم بعد ذلك شرع المؤلف في بيان ما هي عورة، ما هي العورة، فبدأ بالرجل البالغ فقال فعورة الرجل البالغ أو الحرة المميزة، فعورة الرجل البالغ عشرا، عفوا، فعورة الرجل البالغ عشرا، عشر سنين، عورة الرجل البالغ عشر سنين، وعورة الحرة المميزة، الحرة المميزة. إذن عندنا رجل بالغ عشر سنين، وعندنا الحرة المميزة التي أيضا أصبح عمرها من سبع سنين فصاعدا، والأمة، ولو كانت هذه الأمة بعضها حر وبعضها رقيق. عورة هؤلاء الثلاثة ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة، فهذه عورة هؤلاء. طيب، الدليل على عورة الرجل البالغ عشرا فصاعدا، عورة الرجل البالغ عشرا طبعا فصاعدا، الدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، ما بين السرة والركبة عورة. نلاحظ لما قال فعورة الرجل البالغ عشرا فصاعدا طبعا، قال ما بين السرة والركبة، هذا الكلام يبين لنا أن العورة هي ما بين السرة والركبة، أما السرة نفسها والركبة ليست داخلة في العورة، فهي خارج العورة، إنما العورة ما بينهما. فإذن الدليل على عورة الرجل البالغ عشر سنين فما فوق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بين السرة والركبة عورة، والحديث رواه الدارقطني، وهذا دليل عورة الرجل في الصلاة. ويدل عليه أيضا مثل ما قلنا حديث جابر اللي ذكرنا قبل قليل، أن لما يعني صلى وعليه ثوب قد اشتمل به، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان واسعا فالتحف به، وإن كان ضيقا فاتزر به. الحديث رواه البخاري ومسلم. والإزار يكون وسط الإنسان ما بين السرة والركبة، هذا محل الإزار، يغطي ما بين السرة إلى الركبة، وعلى هذا في الركبة والسرة ليست من عورة الرجل التي يجب على الرجل يعني ستره. أما دليل الحرة المميزة، الحرة المميزة هي التي سبع سنين تقريبا عمرها، فهذه ولكنها لم تبلغ، لم تصل إلى البلوغ، السبع سنين إلى البلوغ، أيضا عورتها من السرة إلى الركبة. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في الحديث عورة البالغ، فقال عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض المراد به هنا البالغ، المراد بالحائض هنا البالغ، يعني المرأة البالغة التي بلغت. وعبر بالحيض لأن الحيض يعني إحدى علامات البلوغ. الخمار هو الذي يلف على الرأس، هذا هو الخمار الذي يلف على الرأس. فمفهوم المخالفة، نحن طيب الآن نستدل على إيش؟ نستدل على عورة الفتاة المميزة التي لم تبلغ ولم تصل إلى حد البلوغ، استدلنا هنا بمفهوم المخالفة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، معنى ذلك أنها إذا لم تكن حائض يعني لم تكن بالغ فإنها إيش؟ فإنها تصلي بلا خمار، فإنها تصلي بلا خمار. فهذا هو يعني الدليل على هذا. وكونها يعني أيضا مميزة لا زالت لم تبلغ هذا السن، فلذلك كان ذلك يعني دليل على يعني أنها يعني لا يجب عليها أن تغطي رأسها. ثم قال أيضا المؤلف وكذلك الأمة ولو مبعضة. الأمة الرقيق، ولو كانت يعني المبعضة يعني نصفها مثلا حر نصفها أو جزء منها حر وجزء منها بدون تحديد بنصف أو ربع أو ثلث، جزء منها حر وجزء منها رقيق، طالما أن فيها شيء من الرقيق فعورتها من السرة إلى الركبة. قالوا الدليل على ذلك أنها ليست كالحرة، هي ليست كالحرة، وهذا قول جمهور الفقهاء أن عورتها كما ذكرنا ما بين السرة إلى الركبة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذا الكلام غير صحيح، وإلى أن عورة الأمة كعورة الحرة كما سيأتي، بمعنى أنها تغطي جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، والقدمين فيه خلاف وسيأتي الكلام عليه، ولكن الحاصل أن عورة الأمة كعورة الحرة لا فرق. وهذا القول يعني استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، المرأة عورة. فهذا الحديث رواه الترمذي وصححه الألباني، فتدخل فيه الحرة والأمة. وقالوا يعني لا يمكن أن نعقل يعني نأتي امرأة بالغ وإن كانت أمة، صحيح أنها أمة رقيق، تأتي كاشفة ثديها وصدرها وساقيها وتصلي يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الأمر يعني لا تقبله قواعد الشريعة. قالوا هذا قواعد الشريعة لا تقبل مثل هذا، كيف أن امرأة تأتي كاشفة لثديها وإن كانت أمة وكاشفة لساقيها وتصلي للنبي صلى الله عليه وسلم، تقوم بين يدي الله عز وجل بهذا الأمر، فإن هذا لا تقبله قواعد الشريعة. وهذا القول قوي، وأيضا هذا القول بعض الفقهاء قالوا نعم نحن نقول مثل هذا القول أن الأمة كالحرة، ولكن نستثني أنها يجوز لها أن تكشف شعرها. لماذا؟ قالوا لوجود اتفاق أشبه ما يكون بالإجماع. لعلي أنقل لكم كلام ابن قدامة في هذا، قال ابن قدامة صلاة الأمة مكشوفة الرأس جائزة، هذا قول عامة أهل العلم، لا أعلم أحدا خالف في هذا إلا الحسن إذا تزوجت أو اتخذها الرجل لنفسه، يعني إلا الأمة إذا تزوجت استثناها الحسن أو اتخذها الرجل لنفسه، أصبحت يعني أصبح يطعها، هي ملكه يتسرى بها، في هذه الحالة استثناها الحسن. أما ما عدا ذلك فيقول ابن قدامة أنه شبه اتفاق على هذا. فالحاصل أن المرأة عورة الأمة عفوا هي كالحرة، هذا هو الأقرب إلى أصول الشريعة. هل تستثنى منها شعر الرأس فقط الشعر الرأس؟ نعم، هناك يعني من قال به من الفقهاء واستندوا على هذه الاتفاق اللي ذكره ابن قدامة وذكره غيره من الفقهاء. ثم بعد ذلك ذكر نعم وعورة،
قال وعورة من 7 إلى 10 الفرجان، والحرة البالغة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها.
نعم، وعورة ابن 7 إلى 10 الفرجان. أما يعني هو قال بالنسبة للذكر 10 سنوات فصاعدا بين السرة إلى الركبة، أما ما دون ذلك طبعا هو ما راح يكون يصلي إلا من 7 يدرك الصلاة، إلا كما قلنا إذا أصبح مميزا من 7 سنوات إلى 10 قالوا يكفي في ذلك الفرجان، والفرجان اللي هما القبل والدبر. والأقرب أن ابن 7 يؤمر بستر العورة، كما قلنا لابن 7 أنه يؤمر بالصلاة فنحن نأمر، صح نحن نقول لا يجب عليه، كما أن الصلاة لا تجب عليه، لكن إذا أمرناه بالصلاة نأمره بشروط الصلاة ومن ضمنها ستر العورة، فنحن نأمره لا على سبيل الإيجاب وإنما على سبيل التعليم، إنما على سبيل التعليم، وهذا هو يعني الأقرب في هذا. والسبب التفريق بين ابن 7 وابن 10 سنين قالوا لأن ابن 7 لا يمكن بلوغه، أما ابن 10 سنين فهو يعني سنه قريب للبلوغ، يعني يقصدون أنه لا يمكن بلوغه في الصلاة، يعني ابن 7 سنين مستبعد أنه يبلغ وهو في الصلاة، فلذلك قالوا أنه ما يشترط أنه يغطي ما بين السرة والركبة وإنما يكفي تغطية الفرجين. أما ابن 10 سنين قالوا لا، هذا قريب ممكن هو يصلي يبلغ، فلذلك نشترط عليه ما اشترطنا على البالغ. قال والحرة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها. نأتي بعد ذلك إلى الحرة، هو ذكر بالنسبة إذا كانت المميزة من 7 سنوات تبدأ التمييز إلى البلوغ أن عورتها كعورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة، أما إذا بلغت فإن عورتها في الصلاة كل جسمها، الحنابلة يرون أن عورتها في الصلاة كل يعني جسمها عورة إلا وجهها، والدليل على هذا بالنسبة لمذهب الحنابلة في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكرناه قبل قليل، المرأة عورة، وأيضا استدلوا بحديث أم سلمة قالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار، الدرع القميص يعني مثل ما نقول الثوب، مثل ثوبنا اليوم هذا، هل تصلي في ثوب وخمار؟ فقال ليس عليها إزار، يعني ممكن تلبس خمار، النساء كانوا يلبسون الدرع اللي هو هذا مثل ثوب ويلبسون تحته يعني إزار، فتقول هل تصلي يعني ما عليها إزار، يعني تكتفي بمجرد الثوب طبعا الذي ينزل إلى تحت، ما هو إنه فقط قميص، لا هو درع كامل، درع يعني غطي منطقة كلها. فقالت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار وليس عليها إزار؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني إذا كان الدرع سابق يعني راهي في اللبس في تغطية الجسم بحيث أنه يغطي ظهور القدمين. الحديث طبعا هذا الحديث رواه أبو داود واختلف في صحته، فبعض العلماء مثل النووي قال إسناده جيد والشيخ الألباني ضعفه، والشيخ ابن باز قال يعني رجح الأئمة وقفه على أم سلمة، رجح الأئمة وهذا الأقرب لعله أنه موقوف على أم سلمة. طيب إذن أما بالنسبة للوجه فإنه ليس بعورة في الصلاة، وهذا بالاتفاق، بالاتفاق أنه أن المرأة السنة لها في الصلاة أن تكشف وجهها إذا لم يكن هناك رجال أجانب عندها، إذا لم يحضرها رجال أجانب. وبالنسبة إذن يبقى عندنا إذن المرأة عورة في جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين والقدمين. أما الوجه فهذا بالاتفاق أنه ليس بعورة، بل السنة كشفه ما لم يكن هناك رجال أجانب. يبقى اليدان والقدمان. الحنابلة يذهبون إلى أن اليدين والقدمين يجب سترهما، وذهب بعض العلماء إلى عدم وجوب سترهما الاثنين لعدم وجود الدليل. أما بالنسبة لليدين قالوا لا يوجد دليل على هذا. طبعاً الحنابلة استدلالهم المرأة عورة، فقالوا عورة بما في ذلك يديها قدميها عورة، ويستثنى في الصلاة الوجه. هناك قول ثاني كما قلنا يرى أن اليدين والكفين اليدين والقدمين ليس بعورة، واستدلوا أن اليدين أولاً لم يجد، بل قالوا يعني اليدان وأن اليدين والقدمين لم يأتي يعني فيها دليل صحيح، مع قولهم بالاستحباب لكن يقولون لا يجب. واستدلوا، وأما حديث أم سلمة اللي ذكرناه وليدل على وجوب تغطية القدمين دون اليدين، قالوا إنه ضعيف، إنه مختلف في صحته، وهناك من أهل العلم من ضعفه. والشيخ يعني شيخ الإسلام بن تيمية والشيخ بن عثيمين رجحوا أنه لا تجب تغطية اليدين ولا القدمين. وأما الشيخ بن باز فاختار القول الثالث وهو التفريق بين اليدين والقدمين، فقال القدمين تجب واليدين سنة، واليدين سنة. القدمين قال كونه موقوف على أم سلمة هذا يكفي دليل، هكذا يعني رأي الشيخ بن باز، ولعل هذا هو يعني الأحوط في هذا. نعم.
قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس، ومن صلى في مقصوب أو حرير عالما ذاكرا لم تصح.
نعم. قال وشرط في فرض الرجل البالغ ستر أحد عاتقيه بشيء من اللباس. نعم، وهذا يعني الرجل البالغ، احنا قلنا قبل شوي ان من 10 سنين الرجل من 10 سنين فصاعدا عورته ما بين السرة والركبة، ولكن يزيد البالغ على غير البالغ، يعني من 10 سنوات الى البلوغ يكفي ما بين السرة والركبة. اما اذا كان بالغا فانه يزيد على هذا الشيء انه يجب عليه ستر عاتقي أحد عاتقيه، يجب عليه ستر أحد عاتقيه. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في ثوب واحد ليس على عاتقه منه شيء، حديث متفق عليه. وهذا عند القدرة، أما إذا كان ما عنده إلا ثوب واحد فإنه يقدم ثوب واحد ضيق، يقدم فقط الإزار إنه بين السرة والركبة. إن كان عنده إضافي فإنه لابد أن يغطي، حتى أن بعض العلماء قالوا أنه يجب ستر العاتقين، وبعضهم قال العاتق واحد. قال ومن صلى في مغصوب أو حرير عالم، ومن صلى في مغصوب أو حرير. والحرير اتفق العلماء على أنه يحرم على المصلي ذكرا كان أو أنثى أن يعني يصلي في ثوب مغصوب. يعني هذه الجملة اللي ذكرها المؤلف، صلى في ثوب مغصوب وثوب حرير، جمع بين مسألتين. فنحن نبدأ بالمسألة الأولى، وهو أنه إذا كان الثوب مغصوب فإن العلماء اتفقوا على أنه يحرم عليه المصلي سواء كان ذكرا أو أنثى أن يصلي في ثوب مغصوب، هذا بالاتفاق أنه يحرم عليه. والمغصوب هو الذي أخذ بالقوة وليس الذي أخذ خفية، الذي أخذ خفية هذه السرقة. المغصوب الذي أخذ يعني الآن أنا شفت فلان معه مثلا ثوب، جيت بالقوة وأخذت الثوب أمام عيني، ما هو خفية. الخفية وأيضا يعني بشروط أخرى مع شروط أخرى هذا يسمى سرقة، ما إذا أخذه بالقوة هذا غصب. فالحاصل أنه من صلى، يعني اتفق الفقهاء على الرجل أو المرأة إذا صلى أحد منهم في ثوب مغصوب فإنه آثم، يحرم عليه ذلك وهو آثم. ولكن هل تصح الصلاة في الثوب المغصوب؟ حسب قال المؤلف لم تصح الصلاة في الثوب المغصوب، وهذا هو المذهب. وطبعا المذهب يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قالوا الصلاة في الثوب المغصوب عمل ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاته تصح مع إثمه، لأن الجهة منفكة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المغصوب وعن الغصب وعن استعماله سواء في صلاة أو في غير صلاة. فالنهي عن لبس الثوب المغصوب سواء في صلاة أو في غير صلاة، ولعل هذا يعني هو الأقرب. قال أو حريرا عالما ذاكرا، طبعا من صلى في المغصوب عالما ذاكرا، ما إذا كان ناسيا أو ما يدري أنه مغصوب، يعني ممكن هو اشتراه من شخص أو مثلا شخص وهبه إياه لكن هذا الشخص قصبه، أو مثلا وجده يعني ساقط فاستخدمه. الحاصل أنه إذا لم يكن عنده علم بأنه مغصوب أو نسي صلى فيه فإنه يعني عند الحنابلة تصح صلاته. إذا لابد من هذين الشرطين. نأتي إلى الحرير. الحرير كما تعلمون هو جائز للإناث، محرم على الذكور، فيجوز للمرأة أن تصلي في الثوب الحرير. وأما بالنسبة للرجل فإنه يحرم عليه لبس الحرير. هل تصح صلاة الرجل إذا كان عالما ذاكرا في الثوب الحرير؟ عند الحنابلة أيضا لا تصح صلاته، صلاته باطلة. لماذا؟ للحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأما جمهور الفقهاء قالوا أن صلاته صحيحة وأن الجهة منفكة. قال
قال ويصلي عريان مع غصب وفي حرير لعدم ولا يعيد وفي نجس لعدم ويعيد.
نعم، قال ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب. معنى هذا يعني إذا كان لا يوجد عنده ثوب إلا ثوب مغصوب، فهو بين أحد أمرين، إما أن يصلي عريانا أو يصلي لابسا الثوب المغصوب. قالوا فإنه في هذه الحالة يصلي بالثوب المغصوب الذي يصلي عريانا ولا يصلي في الثوب المغصوب. لماذا؟ قالوا لأن الثوب المغصوب يحرم استعماله مطلقا، فلم يأذن الشارع في استعماله في أي وجه من الوجوه. وإذا صلى وهو عريان فإنه لا يلزمه الإعادة لأنه أدى ما يجب عليه، دخل الوقت وحاول يعني أن يجد ثوبا ولم يجد إلا هذا الثوب المغصوب، فيصلي عريانا ولا شيء عليه. هذه المسألة الأولى، لأن هناك تقريبا ثلاث مسائل تحدث عن موضوع واحد. طيب، إذا كان ليس عنده رجل ليس عنده إلا ثوب حرير، فإما أن يصلي عريانا وإما أن يصلي لابسا ثوب الحرير. قالوا يصلي وهو لابس الحرير لعدم ثياب، ولم يوجد إلا ثوب حرير فإنه يصلي. طيب، ولا يعيد، ما يعيد الصلاة، يعني حتى لو وجد الثوب بعد ذلك لا يعيد. لماذا؟ لأنه أدى الذي عليه. طيب، لماذا رخص في الثوب الحرير وما رخصته في الثوب المغصوب؟ قالوا لأن ثوب الحرير يجوز عند الحكة، ويجوز عند في بعض الحالات كمن حكة أو ضرورة، فإن هذا جائز. قالوا فبناء على ذلك، أما المغصوب فإنه لا يجوز بحال ولا يعيد كما قلنا، لأنه الله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا أدى الذي عليه. طيب، مسألة الثالثة المشابهة لها والأخيرة، قال وفي نجس لعدم ويعيد. طيب، إذا عدم الثياب ولم يجد إلا ثوب نجس وليس عنده ما يطهره به، ليس عنده ثوب آخر وليس عنده ما يطهر هذا الثوب النجس، قالوا فإنه يصلي بالثوب النجس. لماذا؟ لماذا هذه نجاسة؟ اجتناب النجاسة شرط وستر العورة شرط. قالوا لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة. لماذا؟ قالوا لوجوب ستر العورة في الصلاة وخارج الصلاة، أما النجاسة تجب إزالتها في الصلاة. فلذلك قالوا نقدم ماذا؟ نقدم هنا أنه يصلي في الثوب النجس، ونقدم ستر العورة على النجاسة. طيب، لماذا قالوا هناك مثلا أنه يعيد؟ هنا قالوا يعيد في الثوب المغصوب، قالوا لا يعيد. قالوا لأن الثوب المغصوب محرم لصفة اللازمة فيه، يعني خلاص هو مغصوب ما تتغير. أما الثوب النجس فهو النجاسة عارضة، فهو كثوب لا إشكال فيه، لكن لأن النجاسة طرأت عليه فلوثته فطرأت، فقالوا هنا يعيد. وهناك رواية في المذهب أنه حتى في الثوب النجس لا يعيد، وليست رواية، عفوا، قول أو وجه في المذهب أنه لا يعيد، وهذه هي الأقرب أنه لا يعيد، لأنه أدى ما استطاع، والشرط يسقط عند الضرورة ولا واجب مع العجز. نعم.
قال: ويحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة، ولبس ما كله أو غالبه حرير.
نعم، قال: ويحرم على الذكور ذا الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. منسوج معروف أنه يعني نسج، خيط به مثلا خيط فيه ذهب أو فيه فضة، ومموه أي مخلوط، يعني أن يكون هذا الثوب مخلوط بذهب، مخلوط بالتمويه. التمويه يعني يكون أن مثلا يذاب ذهب، يذاب ثم يعني يلقى فيه الثوب، مثلا يوضع إناء يوضع فيه ذهب مذاب ثم يوضع الثوب فيه ويخلط به حتى يلتصق الذهب بالثوب فيصبح موجود، فيصبح الذهب موجود في الثوب. فيحرم على الذكور لا على الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. وهذا يعني معروف أن الذكور يحرم عليهم لبس الذهب، وهذا الأمر يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وكذلك يعني ذهب بعض الحنابلة أيضا، ذهبوا إلى أن كذلك الفضة نفس الذهب أيضا أنه يحرم سواء منسوج أو مموه بفضة. وقالوا لأن هذا يعني مع أن ما في حديث يعني يحرم الفضة، حديث اختص الذهب والحرير ما تكلم عن الفضة بالنسبة للرجل، بالنسبة للمرأة واضح أنه يجوز لها لبس الذهب والحرير والفضة، لكن جاء حديث يحرم على الرجال الذهب والحرير ما ذكر الفضة، فقاسوا الفضة على الذهب لأنه أحد الثمنين فيقاس على الذهب، واستثنوا يعني مثل خاتم الفضة. وذهب يعني بعض العلماء إلى أن الرجل يجوز له لبس الفضة بدون استثناء وبدون قيد إطلاقا، يجوز له أن يلبس الفضة، واستدلوا ببعض الأدلة في هذا، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق، الورق اللي هو الفضة، الحديث متفق عليه. وجاء في حديث يعني حسنه الشيخ الألباني رواه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يطوق، حديث طويل يعني مما جاء فيه، من أحب أن يطوق حبيبه طوقا من ذهب، ثم قال: ولكن عليكم، يعني تكلم عن تحريم الذهب حديث، ثم قال: ولكن عليكم بالفضة العبوا بها لعبا، العبوا بها لعبا. حديث رواه أحمد وأبو داود، حسنه الألباني. ولكن يعني أغلب أو نقدر نقول جمهور الفقهاء على تحريم الفضة أيضا على الرجل ما عدا مثل الخاتم أو الشيء اليسير. قال: ويحرم على الذكور إلى الإناث لبس منسوج ومموه بذهب أو فضة. كذلك أيضا من الاستثناءات كما قلنا الذهب محرم على الذكور، ولكن استثني من ذلك جواز لبس يسير الذهب مثل يعني الزري في العباءات أو المشالح البشوت احنا نسميها الرجال، مثلا قصب المشالح، البزمات، إطار النظارات أو عقارب الساعة، بشرط أن يقيد بأربعة أصابع فما دونها. يعني إذا كان الذهب في المشلح مثلا يقدر بأربعة أصابع فما دون، فإن بعض العلماء استثنى وقاسه على الحرير كما سيأتي. النبي صلى الله عليه وسلم أجاز في الحرير أنه يعني من أردون أربعة أصابع فما دون كما سيأتي نص الحديث. واستندوا على هذا، وهذا طبعا هي يعني رواية عن أحمد، هذا الاستثناء كما قلنا بالنسبة للذهب اختارها شيخ الإسلام تيمية، استندوا بحديث معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الذهب إلا مقطعا، وقيدوا التقطيع، حدوه يعني ما خلوها مفتوحة، قيدوها بالأربعة أصابع قياسا على جواز لبس الحرير بمقدار أربعة أصابع فما دون. قال ولبس ما كله أو غالبه حرير. نعم كذلك يعني بالنسبة للرجال يحرم عليه أن يلبس لباس كله حرير أو غالبه حرير، قال ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره، يعني إذا كان مخلوط، إذا كان مخلوطا بالحرير وغيره فيباح منه الشيء اليسير. مثل إيش؟ ما الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع أصابع، رواه مسلم. حديث عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربع، رواه مسلم. كذلك جاء في حديث ابن عباس قال إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت. المصمت يعني اللي جميعه حرير لا يخالطه شيء، أما إذا كان نسبة الحرير توجد ولكن في حدود الأربع أصابع فأقل فيجوز، لأن نجمع بين الأحاديث ما نأخذ حديث ونترك حديث آخر. طبعا كلام المؤلف لما قال ولبس ما كله أو غالبه حرير يفهم منه أنه إذا كان نص حرير يجوز، يعني نص نازل يفهم من كلام المؤلف أنه جائز، لكن الصحيح أننا نجيز أن يكون الثوب فيه مخلوط بالحرير ولكن يقيد بأربعة أصابع فما دون للجمع بين هذه الأحاديث في جواز لبس الحرير المخلوط بالثوب. أما الخالص أو الغالب فهذا بلا إشكال أنه حرام، ولكن يأتي إذا كان خالطه كم الكمية المقدار كما نقول يضبط بأربعة أصابع فما دون. ولذلك المؤلف قال ويباح ما سدي بالحرير وألحم بغيره أو كان الحرير وغيره في الظهور سيان، هذا اللي نقصد يقول متساوي، يعني لو كان عندي ثوب نص حرير ونص مثلا نوع آخر غير الحرير مما يجوز، قالوا يجوز لبسه، لكن الصحيح تقييده بماذا؟ وهذه أيضا رواية عن 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 أحمد إن ما يجوز تساوي، إنما يقيد بالحرير بأربعة أصابع فما دون. نعم.
قال السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة، فإن حبس ببقعة نجسة وصلى صحت، لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه ويجلس على قدميه.
نعم الشرط السابع اجتناب النجاسة في ثلاثة أمور، في البدن، جسمك، ثوبك، مكان الذي تصلي فيه، البقعة التي تصلي فيها، مقصود البقعة التي يصيبها الصلاة، تلامسها الصلاة، ليس المقصود مثلا أنا في غرفة أربعة متر بأربعة متر، لا يقصد أن جميع الأربعة متر يشترط أن تكون طاهرة، فالمراد بالمكان أي يعني من موضع قدميك إلى موضع سجودك الذي تلامسه وأنت في الصلاة، هذا هو المكان بقعة. وأما الجسد فمعروف والثوب معروف، وهذا يعني في أثناء الصلاة. إذن اجتناب النجاسة لبدني وثوبي وبقعتي مع القدرة هذا شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا إذا اجتنبت النجاسة في هذه الأمور الثلاثة. فإذا وجد نجاسة في أحد هذه الأمور الثلاثة فصلاتك باطلة. إذا صليت بدنك فيه نجاسة صلاتك باطلة، إذا صليت وثوبك اللي أنت لابسه في الصلاة فيه نجاسة فصلاتك باطلة. إذا صليت والمكان الذي تسجد فيه فيه نجاسة فصلاتك باطلة. قال مع القدرة، وهذا ذكرنا أن هذه جميع الشروط. ما الأدلة؟ الدليل مثلا على سبيل المثال في 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 البدن قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء، قول عفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، والحديث رواه أصحاب السنن صححه الألباني. كذلك حديث آخر مشابه حديث القبرين لما مر عليه عليهما فقال أما أحدهما إنهما لا يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه من بوله، لا يستنزه من بوله يعني أنه لا يتطهر إذا أصابته النجاسة في بدنه. وأما الدليل على طهارة الثياب فاستدلوا بقوله تعالى وثيابك فطهر، وقالوا يعني في تفسير الثياب هنا أن المراد بها ثياب فعلا، فطهر أي طهرها من النجاسة. وجاءت عدة تفسيرات للآية أن المراد بالثياب القلب فطهرها من الشرك، وبعض العلماء يعني ذكروا أن قال أنها تشمل هذا كله، فالآية يعني أن هذا من اختلاف التنوع في تفسير الآية. وأيضا مما يدل على ذلك تطهير الثوب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه في دم الحيض. النبي قال لأسماء بيّن لها كيف تطهير الحيض إذا وقع الحيض على الثوب، قال تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وأما الدليل على طهارة البقعة فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي لما بال في المسجد، في ناحية من نواحي المسجد بال أعرابي، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهيره عنه. هذه أدلة الطهارة من هذه من النجاسة. قال فإن حبس ببقعة النجسة، إذا حبس الإنسان ببقعة نجسة يعني كان يكون مسجون، ممكن بعض المجربين ممكن يجعله يطب مكان ضيق وليس عنده دورة مياه فيعني يقضي حاجته في مكانه، نسأل الله السلامة. فإذا وقع في هذا الأمر فهو بين أحد أمرين، إما أن يترك الصلاة وإما أن يصلي في هذا المكان النجس. ففي هذا في هذه الحالة لا يخلو أمره من حالين، أن تكون هذه النجاسة جافة يابسة، ففي هذه الحالة نقول يصلي كما يصلي في العادة، يلامس يعني حتى لو يسجد على الأرض وهي نجسة، لأن الغالب أن إذا كانت جافة لا تنتقل إلى الجسم، لا تلوث الجسم لأنها جافة. أما إذا كانت النجاسة رطبة ففي هذه الحالة يصلي كعادته، إلا أنه إذا جاء وقت السجود يومئ بالسجود وينزل في سجوده غاية ما يمكنه قبل أن يصيب النجاسة، غاية ما يمكنه يحاول أن يسجد ويجلس على قدميه منصوبتين حتى يعني لا يمس الأرض، ولا يعيد الصلاة في الحالتين، ولا يعيد. نعم.
قال: وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه النجاسة فزالت، أو أزالها سريعا صحت.
نعم، وإن مس ثوبه ثوبا نجسا أو حائطا لم يستند إليه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، أو سقطت عليه نجاسة فزالت، أو أزالها سريعا صحت. المؤلف هنا يتكلم عن شخص ثوبه طاهر، ثوبه طاهر، وفي ابتداء الصلاة هو طاهر، ثم طرأت عليه النجاسة، فيقول: إن مس ثوبه ثوبا نجسا، وهو في الصلاة، مثلا نفترض أنه بجواره شخص بجواره لاصق فيه، لكن هذا الشخص ثوبه نجس فأصاب ثوبه ثوبه، قال: أو حائطا لم يستند إليه، ما استند وما تعمد، الحائط يعني قريب منه أصابه، أو صلى على طاهر طرفه متنجس، يعني هذا الطاهر مثلا سجادة طرفها نجس، قال: أو سقطت عليه نجاسة من فوق، مثلا سقطت عليه نجاسة، قال: إن زالت مباشرة فزالت، إذا زالت مباشرة صحت صلاته، يعني مثلا النجاسة تدحرجت عليه ومشت ولم تبقي أثر، لم تبقي أثر، فهنا صلاته صحيحة. أو هو أزالها، يعني مثلا وقعت النجاسة فنفض ثوبه مثلا فزالت، أو كان بجواره ماء فنظف مكان النجاسة، استطاع وهو في الصلاة يعني إنه يعني ينظفها، فهنا نقول يزيل النجاسة بسرعة، إن زالت من نفسها صلاة صحيحة، ما زالت يزيلها بسرعة، إن استطاع ما استطاع يزيلها وهو في الصلاة إنه يخرج خلاص يبطل الصلاة. أما لو استمر بعد العلم بالنجاسة ويراها نجسة ولم يزلها فإن صلاتها باطلة. إذن إن زالت بنفسها بسرعة صلاته صحيحة، إن أزالها هو استدركها بسرعة صلاته صحيحة، إن لم يمكن يعني إزالتها إنه خلاص يعني يخرج. لماذا؟ لأنها أمر عارض، وجاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بأصحابه وكان لابس النعلين، فهو في أثناء الصلاة خلع نعليه فوضع على يساره، فقام الصحابة كلهم خلعوا نعاله، شافوا النبي خلع نعليه وهو في الصلاة فخلعوا نعالهم كلهم. بعد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، قال: ما حملكم على خلعي إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا. قال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما قذرا. هذا هو السبب، أنا النبي تصرف في نفس الوقت وأزالها، وهو قادر على أن إزالتها مع البقاء، لكن لو كان ثوبك مثلا ما تستطيع، يعني إن كانت النجاسة بجوارك ما تستطيع أنك تزيله، هذا حسن، لكن ما عندك شيء، فهنا تضطر إلى أنك تخرج من الصلاة، الصلاة معناته أنك بطلت، لكن يمكنك أنت تستدرك، يعني بمعنى يمكنك إزالتها، متيسر حواليك أمور تزيلها فتزيلها وتصح صلاتك. نعم.
قال: وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم.
نعم، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال، لماذا؟ لأن النجاسة معه استصحبها ويعلم أنها نجسة، فأنت الآن تخرج، ذلك يلزمه أن يخرج من الصلاة ويزيل النجاسة، أو يخلع الثوب النجس ويلبس طاهرا. أو نسيها، قرأتها؟ أو نسيها ثم علم. نعم، وتبطل إن عجز عن إزالتها في الحال أو نسيها ثم علم. قال هنا يعني لماذا تبطل إذا نسيها؟ يعني هو كان يعلم أن في نجاسة وصلى ثم علم بذلك الأمر. فنقول يعني كلام المؤلف هنا أنها تبطل. ونقول المسألة فيها تفصيل. أولاً إن تذكر النجاسة في الصلاة، يعني إن كان هو صلى بها ابتداء نجاسة، مثل ما حصل لو فرضنا أن الإنسان كان لابس نعال ويعلم أن النعال فيها نجاسة، فبدأ الصلاة وصلى نسيانا ما غير متعمد، أثناء الصلاة تذكرها، نقول اخلع وصلاتك صحيحة كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستطع إزالتها في الصلاة، مثلا قطعها بأي طريقة، هذه إذا كان في الصلاة. أما إذا كان تذكرها بعد انتهائه من الصلاة، إذن نقول إذا كان في الصلاة مرة أخرى استطاع أنه يخلعها يخلعها، ما استطاع يخلعها يقطع الصلاة، النجاسة مستمرة معه. أما بعد الصلاة إذا تذكر النجاسة أنه صلى وكان لابس مثلا على بدنه نجاسة، طبعا صلاها بدون علم نسيانا، فالصحيح يعني المؤلف ذكر أنها لا تصح وأنه تبطل. هناك رواية عن أحمد أخرى أنها لا تفسد الصلاة، لا تبطل، لأنه عنده معذور بالنسيان. والدليل على ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه قبل قليل، أنه صلى جزء من صلاته وهو لابس الحذاء النجس، ومع ذلك ما قطع الصلاة، أكملها. فهذا هو الأقرب والله أعلم. ومثل النسيان الجهل، يعني لو أن الإنسان نقول ما كان يدري أن حذاء أو أي شيء في جسمه أو ثوبه نجس، فإن تذكرها في الصلاة أو علم في الصلاة أنها نجسة كأن يراها أمامه النجاسة، واستطاع أنه يزيلها وهو في الصلاة ويكمل صلاته، يزيلها ويكمل، ما استطاع يقطع صلاته. طيب إن كان إنسان لا والله ما كان يجهل ولابس نعال ويعتقد أنها طاهرة وصلى، بعد استسليم شاف النجاسة في الحذاء، فهنا صلاته صحيحة قياسا على النسيان. نعم.
قال ولا تصح الصلاة في أرض المقصوبة وكذا المقبرة والمجزرة والمزبلة والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق والحمام وأسطحة، هذه مثلها.
نعم. لما ذكر المؤلف أن الصلاة لا تصح في الأرض المتنجسة لاشتراط طهارة البقعة، ناسب أن يذكر المؤلف أيضا المواطن والبقع التي لا تصح الصلاة فيها، فقال ولا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. والأرض المغصوبة مثل ما قلنا هي الأرض ملك الغير، أخذها بالقوة. لماذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة؟ لحرمة مكث فيها، يحرم أن يمكث فيها، صلاة مغصوبة. وهناك رواية عن أحمد أنها تصح مع التحريم، يعني مع الإثم تصح، وهذا الذي يوافق عليه الجمهور، وهذا يوافق مذهب الجمهور. لماذا؟ لحديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، و لذلك نقول انها يعني الارض المغصوبه داخله في عموم يعني الارض التي، فمعناه ان الله عز وجل يقبل الصلاه في اي ارض حتى وكانت مغصوبه، لكنه يأثم على غصبه ولان الجهه منفكه. فهذا هو مذهب يعني الجمهور، وهي روايه عن الامام احمد وهي الاقرب والله اعلم. قال وكذا المقبرة. نعم أيضا المقبرة هي مكان دفن الموتى، حتى لو دفن فيها ميت واحد فهي إذا كانت خصصت للقبور أرض ودفن فيها ميت فهي مقبرة. ومذهب الحنابلة تحريم الصلاة في المقبرة وبطلانها، ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة سواء على الميت، يعني الصلاة على الميت سواء قبل دفنه أو بعد دفنه يعني على القبر فإنها تصح في المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة التي كانت تقم، فقدها النبي، كانت تقم المسجد تكنس المسجد فافتقدها النبي، قالوا أنها ماتت ودفنوها ولم يخبروا النبي، فطلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبروه بمكان قبرها فذهب إليها وصلى عليها. فهذا الحديث يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة استثنائها، والحديث متفق عليه. وأيضا من الأدلة التي تبين حرمة الصلاة في المقبرة قول النبي صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي صححه الألباني. هناك بعض المسائل أيضا لها تعلق في موضوع المقبرة، أيضا التوجه إلى القبر حتى لو لم تكن في المقبرة، كون الإنسان يصلي متوجها إلى القبر إن هذا لا يجوز ولا تصح الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور، حتى لو كنت أنت لست في المقبرة لا يعني تصلي إلى هذا القبر. حديث رواه مسلم. كما قلنا يستثنى من ذلك الصلاة على الميت كما تقدم لمن يعني لم يدرك طبعا الصلاة مع الناس قبل الدفن فله أن يصلي على القبر. كذلك من المسائل تدخل في هذا حكم الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فهذه طبعا المسألة فصل فيها العلماء وقسموها إلى قسمين. القسم الأول أن يكون المسجد سابقا على القبر، يكون المسجد ما فيه قبر بني أصلا مسجدا ثم بعد ذلك دفن فيه قبر رجل صالح كما يقولون، سواء صالح ولا غير صالح الحكم واحد. فأولا طبعا كونك تدفن ميت في مسجد هذا حرام وهذا ظلم، أنك اغتصبت جزء من هذه الأرض المخصصة للصلاة التي هي وقف في المسجد وجعلتها لهذا الرجل، أيضا خالفت الشريعة وأوقعت الناس في الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. وأما حكم الصلاة في هذا المسجد الذي هو أصلا مسجد متقدم ثم بعد ذلك دفن فيه قبر، فإنه لا يخلو الأمر من حالين، أن يكون القبر في قبلة المسجد، ففي هذه الحالة لا تجوز الصلاة في المسجد ولا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور رواه مسلم. وأما إذا كان القبر ليس في قبلة المسجد كأن يكون في ظهر المسجد في خلف المسجد في الخلف أو عن يمينه أو عن شمال المسجد، ففي هذه الحالة تجوز الصلاة جائزة وصحيحة، لأن نحن صلينا في المسجد ودفن الميت فيه صحيح أنه لا يجوز لكن لا يجعله مقبرة، لأن الحق لمن؟ الحق هذا المسجد مخصص للصلاة، هذه الأرض مخصصة للمسجد، فالذين دفنوا هم الغاصبين هم اللي اعتدوا على حق المسجد. لكن يجب إخراج القبر من المسجد فإن كان هناك يعني ولي أمر يتعهد بهذه الأمور فينبغي، أو أهل المسجد وأهل السلطة أو أهل الوجاهة يقومون بذلك. وقد اتفق العلماء على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد ثم أدخل في المسجد خطأ، يعني هذا فيه استثناء من جهة يعني صحة الصلاة أو من جهة الإخراج من المسجد، أن الصلاة تصح. أن النبي قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المسجد، هو قبر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صارت التوسعات خارج، يعني اضطروا أنهم يوسعون ما يدخلون ما بعد الغرف، فأصبح هذا يعني جعل الغرف بين المسجدين، بين حدود بين أراضي المسجد النبوي، وإلا هي خارج، وإن كانت تراها في وسط المسجد لكن هي ابتداء هذه حجر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بيت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، يعني دفن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ليس لم يدفن فيه، هذا ملك للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو دفن في بيته في أرض يملكها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما قلنا مع مرور الوقت وحاجة إلى التوسعة فإنه تم أخذ ما بعد الغرف. طيب، هذا القسم الأول كما قلنا إذا كان المسجد سبق القبر. القسم الثاني إذا كان القبر أولاً ثم بني عليه مسجد، فكان هناك مقبرة أو قبر فبني عليه مسجد، فهذا تحرم الصلاة ولا تصح في هذا المسجد، وهذا أيضاً يعني لا يعتبر مسجد لأن هذه حقيقتها مقبرة وليست مسجد، سواء كان القبر في القبلة أو غير القبلة لا تصح الصلاة فيه باطلة. والدليل كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري مسجدا، وقال أيضا الصلاة كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. بعد ذلك ننتقل إلى المجزرة، كذلك أيضا لا تصح الصلاة، يقول المؤلف في المجزرة والمزبلة والحش. الحش يعني المراد به المكان الذي يبول فيه الناس ويتغوطون فيه، يسمى الكنيف اللي احنا نقولها اليوم دورة مياه مثلا. وأعطان الإبل، إذن المجزرة التي المكان الذي يجزر فيه بهيمة الأنعام من بقر وغنم وإبل. والمزبلة المكان الذي يوضع فيه أوساخ الناس مخصص لذلك. والحش كما قلنا هو الذي يكون يبول فيه الإنسان. وأعطان الإبل هو المكان الذي تبرك فيه الإبل، هو المكان الذي تبرك فيه الإبل وتستقر فيه، يعني تبرك فيه وتستقر فيه. وقارعة الطريق ممر الناس. والحمام المراد بالحمام هنا المغتسل، ليس الحمام اللي احنا نسميه اليوم حمام، الحمام اللي نسميه اليوم هو حش تقريبا وأقرب إلى الحش، ولكن الحمام اللي كان اصطلح عليه الفقهاء قديما هو المكان الذي يكون فيه مثلا بركة ويغتسلون، مثل الحمامات التركية أو الحمامات المغربية، أشبه ما يكون لهذا للتنظيف التفريك مثلا، أو ماء حار يعني تنظيف البشرة ونحو ذلك. فنقول أولا لا تجوز الصلاة ولا تصح في مبارك الإبل التي تبرك فيها وتستقر، لما جاء في حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وجاء في بعض الألفاظ الأحاديث يعني علل أنها خلقت من الشياطين، وذكر شيخ الإسلام تيمي أن المعنى ليس المعنى أنها من جنس الشياطين، وإنما المعنى أنها فيها صفات الشياطين من حيث يعني العجلة، وفيها يعني شبه من الشياطين. فقالوا إذا كان فيها شبه فلا يبعد أن يصحبها الشياطين، فتكون المبارك الإبل مأوى للشياطين. وأيضا بالنسبة للحمام والحش، النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، الحديث كما قلنا رواه أحمد وصححه الألباني. المقبرة سبقت الكلام عليها، الحمام اللي هو كما قلنا اللي فيها بركة مثلا والناس يعني يغتسلون فيها. وإذا الحمام يعني السبب، لماذا قالوا يعني بعض العلماء قالوا السبب أن ما يحصل في الحمام من كشف العورات، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة فيها، يحصل فيها كشف العورات، وقالوا أيضا قد يحصل فيها نجاسات، ولذلك قاسوا عليها الحش، قالوا يعني من باب أولى، إذا كان الحمام هو يعني أنظف من الحش فالحش من باب أولى أن يحرم. كذلك الحش يعني يحصل فيه نجاسات، والنبي ومعلوم أن الأدلة اللي مرت معنا في النهي عن النجاسات فإنها تدل على يعني تحريم وعدم صحة الصلاة في الحمام. يأتي بعد ذلك المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق، باقي ثلاث أشياء، المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق. فهذه الحنابلة ذهبوا إلى عدم جواز الصلاة فيها وعدم صحة الصلاة فيها. لماذا؟ طبعا يوجد حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة، قارعة الطريق، وفي الحمام، وفي معاطن الإبل، وفوق ظهر بيت الله. لكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث لا يصح. فبالتالي طبعا رواه أحمد وأبو داود والترمذي ولكنه لا يصح. وبالتالي فهناك من يعني هناك قول ثاني في المسألة ذهب إليه الجمهور ورواية عن أحمد، إلى أن الصلاة في هذه الأماكن الثلاثة، المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق، هذه الأماكن الثلاثة مكروهة وتصح، يعني ما نقول محرمة طبعا إلا إذا وجدت فيها نجاسة. أما إذا كانت خالية من النجاسة، ما رأينا نجاسة بعينها، فقالوا تكره الصلاة كراهة تنزيهية. فبناء على هذا لو صلى فيها الإنسان تصح. واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فقالوا هذا حديث عام ولا دليل يخصص هذا العموم، فنبقى على ذلك. وأما حديث القول الأول سبعة مواطن فهو يعني ضعيف لا يصح، وهذا هو الأقرب، قول الجمهور ورواية عن أحمد اللي هو القول الثاني في هذه المواطن الثلاثة. قال المؤلف وأصحة هذه مثلها، يعني الآن بعد ما ذكرنا هذه الأشياء اللي هي المغصوب والمقبرة والمجزرة كلها أصحها مثلها في الحكم، قالوا لأنها تتبعها في البيع. وهناك رواية أخرى أو قول آخر في مذهب الحنبلي أن الأسطح لا تدخل في هذا، أن الأسطح لا تدخل في 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 التحريم. وقالوا لأن قالوا ما عدا المقبرة، إلا المقبرة طبعا. المقبرة قالوا لأن البناء على المقبرة كالمقبرة، يعني فعلا أنت هذه مقبرة، فبالتالي البناء عليها فهو يعني يشبهها في كونها ذريعة لعبادة القبور، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء عليها. وكذلك يعني دعم هذه التي قالوها. وأما البقية فإنهم قالوا يعني لا يوجد ما يدل على التحريم. لماذا؟ أن يعني قالوا لو أن مثلاً وجدت على سبيل المثال الأرض المغصوبة، أصلاً الأرض المغصوبة هي تصح الصلاة على الترجيح، لكن على قول الحنابلة فعلاً اللي فوق الأرض المغصوبة يحرم ولا يصح، لكن على الراجح أنها تصح. نأتي إلى المجزرة والمزبلة. إحنا قلنا المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق أصلاً صلاة تصح فيها على قول الجمهور والرواية عن أحمد. وقالوا أيضاً المجزرة سطحها ليس مجزرة، والمزبلة حتى على قول الحنابلة المزبلة سطحها ليس مزبلة، وكذلك أيضاً الحمام سطحه ليس حماماً، كذلك أعطان الإبل سطحها ليس يعتبر من أعطان الإبل. فالشاهد وكذلك قارعة الطريق وكذلك الحمام يختلف. فالصحيح هو فعلاً القول الثاني في المذهب، أن يعني الأسطح فقط عندنا اللي هي المقبرة، والدار المغصوبة على قول الحنابلة بأنها يعني فعلاً إذا كان على قولهم بأن الصلاة لا تصح فيها. نعم الشيخ.
قال: ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها إلا إذا لم يبقى وراءه شيء، ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها.
نعم، قال: ولا يصح الفرض في الكعبة. طبعا ذكر هذه المسألة استطرادا، لأن بناء على لأن الحديث يمكن اللي يدل عليه جاء فيه وفوق ظهر بيت الله السبع مواطن، مع أن الحديث ضعيف. قال: ولا يصح الفرض في الكعبة. لماذا؟ قالوا: لأنه يكون مستدبرا لبعضها، لبعض الكعبة، ولأن النهي عن الصلاة على ظهرها اللي جاء في حديث ذكرنا قبل قليل حديث ابن عمر قلنا أنه ضعيف، فيه قالوا تنبيه على النهي عن الصلاة فيها داخلها، لأنهما قالوا سواء في المعنى. وهناك قول آخر أن الصلاة الفريضة داخل الكعبة صحيحة، لأن الأصل تساوي الفرض والنفل، وقد صح في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة النافلة، فقالوا الفريضة الأصل استواء الفريضة والنافلة في الأحكام، هذا هو الأصل ما لم يأتي دليل. لكن يعني مع ذلك نقول الأولى أن الفرض تصلى خارج الكعبة، لأن لم يرد عن النبي أن صلى داخل الكعبة إلا النافلة. قال: والحجر منها، يعني الحجر يسمى اليوم حجر إسماعيل، منها من الكعبة، فلو يعني صلى فوق الحجر فهو يأخذ نفس الحكم. لكن احنا قلنا طبعا أن الصحيح أن صلاة الفريضة في الكعبة أيضا تصح، وإن كان الأفضل أن تصلى الفريضة خارج الكعبة، وأما النافلة فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى خارج الكعبة وصلى داخل الكعبة. قال: ولا على ظهرها، يعني ولا يصح الصلاة على ظهر الكعبة. لماذا؟ لما تقدم اللي هو حديث ابن عمر إن ما تصح الصلاة خارج الكعبة. قالوا قال: إلا إذا لم يبق وراءه شيء، لأنه غير مستدبر لشيء منها، يعني إذا أصبحت الكعبة أمامه تماما بالكامل أصبح غير مستدبر لشيء منها. وهذا بناء على مذهب الحنابل السابق في عدم صحة الصلاة الفريضة في الكعبة. والصحيح كما ذكرنا أن الصلاة على ظهر الكعبة صحيحة إلا إذا كان في طرفها، بحيث لا يكون أمامه شيء من يعني يمكن أن يقال أنه يصير غير مستقبل لها، يعني أصبح أنه غير مستقبل لها، يعني إذا صار في موضع فعلا غير مستقبل للكعبة فهنا نقول لا يصح. أما إذا استطاع أن يستقبل شيئا منها فإنه يصح أن يصلي على ظهر الكعبة. قال ويصح النذر فيها، صلاة النذر يعني يقصدون إذا إنسان نذر أنه يصلي في الكعبة أو فوق ظهر الكعبة قالوا يصح، مع أن النذر واجبة يعني كان المفروض أنهم يقيسونها ممكن على الفريضة، لكن هنا قالوا لا النذر تصح، صلاة النذر فوق الكعبة وداخل الكعبة، وهذا هو الصحيح. وكذا النفل أيضا يصح بل يسن فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في البيت يعني داخل البيت ركعتين، حديث متفق عليه، وهم ألحق النذر بالنفل، وهم ألحق النذر بالنفل. ولعلنا نقف عند هذا الحد، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم. نعم. نعم داخل الكعبة أنك تدخل الكعبة وأنت على الأرض، تدخل الكعبة، الكعبة على الأرض، أما ظهر الكعبة نقصد سطح الكعبة، سطح السطح المقصود السطح. نعم.
مجازر في بعض الأماكن كبيرة ففيها استراحة للرجال، بعض الناس يصلون فيها، هل هذا يعتبر مجزرة ولا مجزرة فقط مكان الذبح؟
لا، هم يقصدون مكان الذبح، لأن هذا مثل المقابر، المقابر أحيانا يكون فيها غرف خارج أو مسجد خارج سور المقبرة، أو مثلا غرفة الحارس من خارج إنه يجوز أن يصلي فيها، هذا خارج المقبرة.
لذلك شيخنا أماكن بيع اللحم هل هو مثلها؟ ما يذبح فيها لكن يباع فيها اللحم ربما يسقط بعض
الدماء. لا لا يجوز، ليست مثل المجزرة،
ليست.
أضف إلى ذلك نحن رجحنا أن المجزرة تصح الصلاة، يعني ما لم يعني يطأ النجاسة، أو مثلا ما لم يعني تكون يكون هناك نجاسة.
ما هو مفضل جواز
لمس
الحديث أربعة أصابع؟ ما هو مفضل الأصبع؟
نعم
أصبع.
نعم بس.
على
الأم ولا؟ لا لا الأصبع كامل.
أصبع كامل.
أربعة أصابع حكم.
من 10 سنين
قالوا يعني عضلة
تكون حد صفته فرقوا بينه وبين المميز، نعم، على يبلغ أثناء الصلاة، كيف يبلغ؟ نعم العشر البلوغ في لها أمور تحصل ما تحصل هو واقف، أما ينبت ما ينبت هو
واقف. لا طيب لو كان السن مثلا، إذا كانت العلامة البلوغ 15 سنة، قد يكون مثلا جاء يوم في الظهر مثلا ولد اليوم اللي يصادف فيكون في كذا، فما قالوا هذا الفقهاء من فراغ. بارك نعم شيخ.
صحيح بلغنا الحمام، هل يدخل فيها حفاظ السباحة الموجودة الآن؟
نعم يظهر لي أنها تدخل،
ليس فقط الحمام.
نعم نعم حتى حمامات السباحة اليوم في النوادي وغيره
يصل اللي يكون في داخلها.
نعم
حكم صلى
الذي يكون في داخلها. إيش صلي؟
حكم صلى الذي يكون في داخل الحفاظ.
إذا كان مصلى مستقل كما قلنا خارج عنه فهذا صحيح، لكن عند الحوض نفسه حواليه، أو مثلا كان هناك أيضا غرف للتنظيف أو كذا حواليه، فهذا دائر يعني يكون ضمن الحمام. لكن إذا كان مثلا في مصلى خارج الحمام، في مثلا غرف إدارة خارج الحمام، هذه خارج فيما يظهر. بارك الله فيكم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.